بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني
معنى
إسرائيل.
معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يكرر الحديث أكثر من مرة ليفهم عنه ويعلم عنه، خصوصا الأمور الكبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث أكثر من مرة، ولم يأتي هذا عن ابن عمر فقط رضي الله عنهما، بل قد جاء عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم كان يقول: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار. فكان الواحد يحدث أنه سمع الحديث أكثر من مرة، فهذا التكرار يكون للتقرير وللتأكيد، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما صح أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، ولا يفهم من ذلك أنه يعيد كل كلمة ثلاث مرات، فإذا تكلم بالكلمة أعادها: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. هذا غير منقول عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى إذا أراد الكلمة أن يؤكدها أعادها ثلاثة، فهي الكلمة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكدها. فقد كان أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيد الكلمة التي يريد أن تفهم عنه ويريد أن يلفت النظر إليها، يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكرار والتأكيد هذا من سنة صلى الله عليه وسلم. العلم ليس لعبة، الدين ليس سهلا، والعالم إنما يريد أن يقرر عند الناس دين الله عز وجل، وكلما كان حاجة الناس إلى المسألة أعظم كان تكراره لها أكثر حتى تفهم عنه، لأن العلم يحتاج لهذا ويراد لهذا. لا يراد العلم لأن يلقى بالألفاظ، ليس المراد أن تلقي الألفاظ وأن تقيم الحجج على الناس بمجرد إرادة العلم المرة أو المرتين، وإنما على حسب حاجة الناس. فهناك من الأشياء ما قد يحتاج العالم إلى أن يكررها مرات ومرات، كل لحظة ألم يكن. وهب بن كيسان رحمه الله تعالى لا يختم مجلسه حتى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. مالك رحمه الله تعالى يخبر عن وهب بهذا، أنه ما كان يقوم مجلسا حتى يقول رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لماذا يكرر وهب بن كيسان هذا كل يوم كل يوم كل يوم يكرر: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها؟ لأنه يريد أن تفهم عنه، لأنه يريد أن تنقل، لأنه يريد أن هذه الكلمة تصبح قاعدة كلية لا يغفل عنها. صلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا في سلوك طريق صدر هذه الأمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كل يوم ما يختم مجلس حتى يكون هذا. ولو سألتكم: هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم مجلس حتى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلى مصلحة ولا؟ الجواب قطعا لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي من هدي النبي الخاص أنه صلى الله عليه وسلم يختم مجلسه بهذا. لكن هل يقال هذه بدعة؟ نقول البدعة أن تقول هذه بدعة، هذه البدعة، لأن ألفاظ الدعوة وألفاظ التعليم ليست توقيفية في حروفها، وإنما توقيفية في معناها، شرطها ألا تخرج عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بلازم أن تكون حرفية في الألفاظ، وإنما لابد أن تكون توقيفية في المعاني، أي أننا لا نخرج عن المعاني الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن شيخا يعلم دائما كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ويؤكد على هذا، يبدأ به مجلسه، يختم به مجلسه، يوسط به مجلسه، هل يقال هذا ليس على هدي النبي أو ليس على هدي السلف؟ بعض الناس فهمه قليل، فهمه قليل عن العلم، يحتاج إلى التنبيه المرة والمرتين ثلاث مرات والأربع مرات وهكذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد، ولهذا هنا ابن عمر يقول لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار، ولكن سمعته أكثر من ذلك. يعني سمع ابن عمر ما سيقوله الآن أكثر من سبع مرار. نعم، ماذا قال؟
نعم، قال كان الكفل من بني،
إذا كان هناك داعي يتكلم بسرعة فلا يفهم عنه الكلام، نعم ينصح، ينصح، لأن بعض الناس لها أسلوب في الإلقاء قد يكون مسرعا فتسقط أحرف كثيرة وهو لا يدري، لأنه يفهم نفسه ويعد حروفه، هو نفسه يعد حروفه لأنه نفسه أضرب بنفسه. لكن بعض من يستمع يسقط منه حروف كثيرة، فهنا ينبه يا شيخ لو أنك طريف قليلا حتى نفهم عنك. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا انت جئت بعده قلنا بأن النبي كان إذا دعا دعا ثلاثا، إذا تكلم تكلم ثلاثا، معناه ليس كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدها ثلاثا، وإنما الكلمة التي يريدها يريد أن يؤكد عليها، الدعاء الذي يريد أن يؤكد عليه فكان يكرره ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وليس كل كلمة تكلم النبي يعيدها ثلاثا. نعم.
قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قال ثم نزل فقال اذهبي فالدنانير لك، ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله عز وجل للكفل.
نعم، قال الحشي هذا إسناده ضعيف. ثم قال وقوله لا يتورع من ذنب عمله ظاهر أن المراد أنه إذا عمل ذنبا لا يتركه بل يداوم عليه، لا يتورع من ذنب عمله، معناه أنه إذا عمل ذنبا لا يتركه بل يداوم عليه. واحتمل أن معنى عمله لا يتورع من ذنب عمله أراد أن يعمله، فالمعنى يفعل كل ما شاء من الذنوب ولا يترك شيئا منها، لا يتورع يعني لا يأخذه الورع أن يترك شيئا بل يعمل كل شيء. بعض الناس سبحان الله عنده هذا ولا يتوب ويموت على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ما عنده حياء ولهذا يصنع ما شاء. هذا على أحد أوجه التفسير أنه إذا ما كان عنده حياء يمنعه، إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت، فإنه يفعل ما يشاء من الذنوب إذا ما كان ليس عنده حياء. وقيل إذا لم تستحي يعني من الشيء إذا فعله لا تستحي نظر الناس معنى أنه حلال مباح فاصنع ما شئت لأنه لا غضاضة فيه لأنك لم تستحي منه، فمعناه أنك لا تفعل شيئا يقتضي الحياء من الناس. فالشاهد أن بعض الناس ما يتورع عن الذنوب والمعاصي، عنده جرأة مجاهر، وهذا والعياذ بالله حينما يتأصل الفجور في نفس الإنسان ويصبح طبعا ويصبح إلفا. وبهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، عائل مستكبر. طب شيخ كيف يزني؟ قال العلماء: لأن هذا اعتاد الزنا، هذا عنده مرض، فهذا ربما ما يزني بشهوة تتدفق بقدر ما يزني بمرض تأصل ويحاول أن يصل إلى مراد بالمرض الذي تأصل ما يستغنى عنه. دائما الواحد اللي عنده مثلا تساهل مع النساء وغير ذلك، هذا قد تجد رجلا بلغ 80 سنة ونفس الداء فيه. لماذا؟ لأنه نشأ عليه وتربى عليه فصار طبعا وأصلا فيه. وإلا كيف يزني شيخ؟ يزني الشيخ مع أنه ما عنده شهوة تتدفق، لأن الأمر تحول من كونه معصية فردية، معصية يفعلها الإنسان إذا غلبت شهوته، إلى شيء تأصل. كذلك العائد المستكبر، فقير ومع ذلك عنده كبر، مع أن الأصل أن الغنى هو الذي يدعو إلى الكبر وأن الفقر يدعو إلى الانكسار، لكن حينما ترى رجلا مستكبرا متكبرا مع فقره مع قلة حاجته، لا هو من ذوي المناصب ولا هو من ذوي المال، هذا تجد الكبر فيه صار طبعا. من هنا مع وجود الصارف عند الشيخ الزاني عن الزنا، ومع وجود الصارف عند المتكبر أن يستكبر، مع وجود هذا إلا أنه يفعل هذه المعاصي، نعوذ بالله من الخذلان. يا الله، نسأل الله عز وجل أن نرزقنا وإياكم الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى. هذا خلق عظيم يبعث الإنسان أن يترك محارم الله حتى ولو كان يخلو بنفسه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولهذا إذا عظمت مراقبة الله سبحانه وتعالى ما فعل الإنسان معصية حتى ولو كان في البلد وحده، ليس في البيت، في البلد وحده. ولهذا الإنسان إذا رزق الحياء فقد رزق الخير كله. قال النبي: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا كان الإنسان عنده حياء كان عنده خير، كان عنده مراقبة، لا يستحي من الناس أن يرون على معصية، بل يستحي من الله. ومتى يغيب عن نظر الله؟ متى 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 يغيب؟ ليلا إذا كان وحده، إذا تغطى بلحاف؟ لا، الله معك، ليس فقط فيما تعمله ظاهرا وإنما فيما تفكر فيه باطنا، فيما يدور في ذهنك ويستقر في قلبك، الله سبحانه وتعالى معك، يعلم السر وأخفى. فلهذا يستحي العبد أن يصر على شيء في قلبه، في قلبه، في قلبه، ليس في جارحته، في قلبه، ويخاف أن هذا يكون مرضا وأن هذا يفضي إلى المحظور. والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عاصم يعني ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله،
هذا تفسير ابن كثير في ذو الكفل. نعم نعم. من وجود الشواهد في الصحيح على حديث ضعيف من جهة المعاني، جهة المعاني لا تصحح الحديث بل تصحح المعنى، والحديث يبقى ضعيفا. لكن الحديث إذا كان له طرق نفس الحديث له طرق يقوى بها، هذا الذي ينتقل من ضعيف إلى صحيح، من ضعيف إلى صحيح. أما إذا كانت معاني الحديث هذا، معنى الموجود في الحديث هذا وهو ضعيف الإسناد ليس له شواهد، لكن معنى هذا موجود في أحاديث صحيحة موجود في القرآن، نقول المعنى صحيح لكن الحديث لا يصح. فالحديث لا يصح بما يدعمه من معاني، وإنما يصح بما يدعمه من طرق، نفس الحديث له طرق فهذا يصحح به، إنما المعاني نقول المعنى هذا صحيح. ولهذا يتناول اللفظ من حديث الضعيف على هذا النحو، أن هذه اللفظة يدعمها ويدل عليها، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا كذا إلى آخر ذلك. إنما الحديث الضعيف ما يصح بالمعنى الصحيح، المعنى الصحيح الصحيح الضعيف يصح بالطرق بما يستند من طرق. نعم نعم، لابد إذا ذكرت عن منبر أو في أي مجمع لابد أن تنبه على ضعف، فتقول هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، والحديث ضعيف لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع التنبيه. نعم.
شيخنا ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم.
نعم، والذي يظهر نبوته، الذي يظهر نعم، لأنه قرن مع الأنبياء. أعد كلام ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. ثم قال: وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: وذا الكفل، قال رجل صالح غير نبي، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وراى بإسناده عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل، فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث، استخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر، فسكت الناس وقام ذلك الرجل وقال: أنا، فاستخلفه. قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك، قال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة، وذكر قصة طويلة.
نعم. هات كلام ابن شرير.
ابن جرير الجوزي في زاد المسير.
نعم.
قال: قوله تعالى: وذا الكفل اختلفوا هل كان نبيا أم لا، على قولين: أحدهما أنه لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا، قاله أبو موسى الأشعري ومجاهد، ثم اختلف أرباب هذا القول في علة تسميته بذلك الكفل بذي الكفل على ثلاثة أقوال. أحدها أن رجلا كان يصلي كل يوم 100 صلاة فتوفي فكفل بصلاته فسمي ذا الكفل، قاله أبو موسى الأشعري. والثاني أنه تكفل للنبي بقومه أن يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل، قاله مجاهد. والثالث أن ملكا قتل في يوم 300 نبي وفر منه 100 نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا فسمي ذا الكفل، قاله ابن السائب. والقول الثاني أنه كان نبيا قاله الحسن وعطاء، وقال عطاء: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إني أريد قبض روحك، فأعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك به بأنه يصلي الليل لا يفطر ويصوم النهار لا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه، ففعل ذلك. فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل به فوفى، فشكر الله له ذلك ونبأه وسمي ذا الكفل.
نعم.
جرير.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، يعني تعالى ذكره في قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، قال وبذي الكفل رجلا تكفل من بعض الناس إما من نبي وإما من ملك من صالح الملوك بعمل من الأعمال فقام به من بعده، فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به وجعله من المعدودين في عباده.
أعد رجل نبي أو رجل.
قال رجلا تكفل من بعض الناس إما من نبي وإما من ملك من صالح الملوك بعمل من الأعمال فقام به من بعده، فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به وجعله من المعدودين في عباده مع من حمد صبره على طاعة الله. وبالذي قلنا في أمره جاءت الأخبار عن سلف العلماء وساق الأسانيد.
ثم
لم يرجح،
أي يعني كأنه إن عدم الترجيح رجع في أول الأمر أول السياق، قال نبي أو رجل صالح. نعم. من يقول طبق الايه البغوي؟ نعم. نعم نعم. لا شك هو غير نبي الله، غير يعني ما قيل فيه هو نبي أو رجل صالح، يعني موجود في هذه القصة اللي في الحديث هذا ليس هو النبي. نعم. أو العبد الصالح، يعني ليس هو مختلف فيه. نعم. من؟ نعم. نعم هو الأقرب والله أعلم. وإسماعيل ودريس وذا الكفل والله أعلم أنه ليس هذا من عادة ذكر الرجال الصالحين مع الأنبياء، ليس هذا من العادة، لكن ذكر لقمان في قصة واحدة، ذكرت مريم أما في هذا السياق فالأقرب والله أعلم أنه من أنبياء الله لأنه مذكور معهم وأن الصفة عائدة إليهم. نعم.
السعدي شو؟
نعم.
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، أي واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر وأثني عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل نبيين من أنبياء بني إسرائيل.
قال أعد.
قال وأثني عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل نبيين من أنبياء بني إسرائيل.
نعم نعم. فالعلم عند الله لكن هذا هو الأقرب. نعم.
نفس القصة ضعف الشيخ الألباني.
نعم. تقول الشيخ شاكر صححة عنده. نعم نعم. ابن كثير في بداية والنهاية ذكر وقال حديث غريب جدا وفي إسناده نظر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عاصم يعني ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار أحد وحده بليل أبدا.
نعم. ففيه استحباب السفر ليلا مع رفقة وليسافر الإنسان وحده لأنه أقرب للشيطان، لأنه أقرب للشيطان. قال السندي أي في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب. وقد أورده البخاري وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد باب السير باب السير وحده بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زبير بن عوام في غزوة الخندق طليعة وحده يأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة، التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك. واحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. يعني الأصل عدم ذلك، لكن إذا دعا إلى ذلك داع وحصل ذلك ضرورة وأمن على الإنسان فإنه لا بأس، لأن الإنسان لا سيما في أمر السياسة والدول وكذا قد يحصل الحاجة إلى هذا السفر حال الليل. طيب، هل يقال هذا لما كان السفر فيه انقطاع عن الناس وفيه تعرض للأذى ويوجد قطاع طريق في عهودهم؟ معلوم هذا أن الواحد حتى يسافر من بلد إلى بلد هذا بالليل بين جبال وأودية وسهول وغير ذلك، فكان يخشى الضرر. فهل اليوم مع وجود الوسائل هذه الحديثة وأن الطرق لا تخلو من سيارات تذهب وتجيء وكذا، أن الإنسان لو أنه سافر مع هذا الأمن لا يكون مخالفا للسنة؟ نقول الأمر قد يكون فيه علة ليست هي علة مثلا الخوف أو شيء، وقد يكون هناك علة أخرى فيكون الأمر فيه من التعبد ما فيه، لأنه وإن كان الإنسان يأمن عدوا أو كذا لكن قد لا يأمن عطبا يأتيه وليس أحد معه ينقذه لوجود الظلمة ووجود كذا، فيكون الأمر أوسع من هذا الأمر. وقد يقال بأن الأمر يتغير حكمه الآن لوجود الأمن، يعني من علق المسألة على أمن وخوف لا شك أن أصفار اليوم وليست كل الأصفار، يعني معناه أن الإنسان لو كان على طريق إن هذا الطريق ليس عليه أحد وهو يسلكه وحده وقل السالك له فنقول يأخذ معه أحدا، أما إذا كان الطريق مأمونا فإنه لا بأس أن يسافر وحده. وعلى كل حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يعلم الأصفار ويعينها يعلم جيدا أنه في الأصفار ليلا فيها من الوحشة، حتى ولو كان الإنسان سبحان الله في طريق يذهب ويجيء، لأنه الأنوار حتى على الطريق التي فيها ذهاب ومجيء قد تكون محدودة في منطقة السير، لكن قد يكون هناك شيء على جوانب الطريق أو شيء، أو قد يحتاج الإنسان مثلا، هذا أمر معروف، الإنسان قد يحصل عطل في السيارة ويقف في مكان ويكون وحده فقد يكون عرضة للخطر أو يكون إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني فالأفضل أن الإنسان يسافر وحده مع جواز، ألا يسافر وحده مع جواز هذا السفر إذا غلب على الإنسان الأمن، فيكون هذا نظير البحر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر، مع أنه وردت الأدلة في ركوب البحر، فيحمل هذه الأحاديث على ماذا؟ على مسألة الأمن أو والخوف. وعلى كل، لو أن الإنسان كانت له رفقة فهذا أفضل، وهذا في عموم السفر، وإن كان الليل آكد لكن هذا في عموم السفر. السفر إذا كان الإنسان معه رفقة فلا شك أن هذا أفضل، لأن المسافر بالذات قد انقطع عن بلده وانقطع عن أهله وصار غريبا وعبر سبيل، ويتعرض الإنسان لأمور يحتاج من هو معه يعاونه يذهب إلى كذا وهو واقف مكانه، فإذا أراد الإنسان تعطلت السيارة ويريد مثلا يبحث عن من يصلحها يرسل واحدا وهو بجوار سيارته مثلا، هذا أمر معروف يعني. نعم
شيخنا، المقصود يعني الرفيق الخاص، ولا لو سافر مثلا مع سيارة فيها ركاب؟
لا، المراد الركاب ما هو بالرفيق الخاص. نعم ليه؟
يعني لو جاء معنى الحديث أو ضبط الحديث آخر من رواية صحابي آخر
للحديث نفسه، هذا الحديث نفسه للشهود المتابعات للحديث نفسه، للحديث نفسه كل حديث صحابي آخر من نفسي للحديث نفسه فلا بأس، إنما الأحاديث الضعيفة اللي معانيها موجودة في القرآن موجودة في السنة موجودة في كذا لا، هذه لا تصح الحديث نفسه. نعم نعم، أو المعنى في أحاديث كثيرة في فضل صلاة في فضل ذكر في فضل صيام ضعيف، وإن كان فضل الصيام وارد في القرآن وارد في السنة، وأن تصوموا خير لكم، صام يوما ابتغاء وجه الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذه لا تصحح حديثا ضعيفا، ورد في فضيلة الصوم وليس له أسانيد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب
عندك بضم العين يعني
العمي
نعم العمي نعم
عن زيد العمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر.
نعم. والأحاديث في تفريج المعسر كثيرة، لكن هذا حديث قال في الحاشية هذا ضعيف لضعف زيد العمي، ثم هو منقطع، زيد رواياته عن الصحابة مرسلة وباقي رجاله ثقات. يقول في باب التفريج عن مسلم كربه، انظر حديث ابن عمر ذي سيأتي براق بكذا، وقوله فليفرج قال السندي من التفريج، وجاء فرج كضرب بمعنى أي فليزل عنه كربته بالإبراء من الدين كله أو بعضه أو بتأخيره أو بإعانته على أداء. وحديث أبي اليسر في الصحيح معناه في هذا كثير، ولا شك أن تفريج كرب المعسر وبسداد دين وغير ذلك دلت أحاديث كثيرة على فضيلته، وهي داخلة في عموم ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه سواء في دين أو في غير دين. نعم. من؟ نعم. لا في التفريج. في التفريج. في التفريج. تفرج عن معسر له فضائل عظيم. هذه من فضائلها. تستجاب دعوة من فضائلها. وورد من فضائلها أيضا أحاديث أخرى في أن من أنظر معسرا أو تجاوز عن معسر تجاوز الله عنه، ولا أدل على ذلك من حديث الرجل الذي كان يدين الناس فأمر غلامه بأن ينظر الموسر أن يتجاوز عن المعسر فغفر الله عز وجل له. نعم. يعني يقول الأخ هل هذا يشمل الكافر أو هذا خاص بالمسلم؟ إن كان ذميا وبيننا وبينه عهد فهذا داخل في جملة الإحسان. قال الله سبحانه وتعالى لا ينهكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجوا من دينكم وأن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالإحسان يكون لهذا الكافر الذي بيننا وبينه عهد، فلو أني فرجت عنه وتركت هذا فهذا داخل في الأجر. ليه؟ لأن هذا قد يدفعه إلى الإسلام وقد يدعوه إلى الإسلام. نعم. فهذا من جملة الإحسان. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال في حاشيته أيضا إسناده ضعيف لضعف يزيد وهو ابن أبي زياد مولى الهاشمي، وخرج ابن أبي شيبة وعنه ابن ماجة عن محمد بن فضيل بهذا الإسناد. نعم. لكن تقبيل يدي العالم ورد فيها حديث في السنة، وقد سبق معنا رسالة في هذا شرحناها بمجموع الأحاديث وتعدد الطرق وغير ذلك، يدل أن له في ذلك أصلا إذا دفع إلى ذلك الاحترام والتبجيل، لا أن يدفع إلى ذلك الغلو والتبرك بيد العالم، التبرك بالتقبيل، فإن قوما من الأعاجم وقوم من العرب يفعلون هذا التبرك، أن يأخذون بركة الشيخ، ولا يجوز التبرك بأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة البدن، لا يتبرك بغير نبي صلى الله عليه وسلم بآثاره بتقبيل يده بغير ذلك. أما أن يتبرك بالعالم لا، لكن هذا من باب الاحترام أو التبجيل. وتقبيل الرأس أولى، لأن تقبيل يدك قد يكون معه نوع انحناء، فتقبيل الرأس أولى إذا كان هذا على غير وجه معتاد، وإذا كان العالم يؤمن عليه فلا بأس لو قبل، رأس العالم يكون هذا أفضل من تقبيل يده، ولو قبل يد العالم هذا جائز، لكن لا يعتد هذا، لكن لا ينبغي اعتياد هذا، كلما تلقى العالم تقبل يده، لا ليس هذا يعتاد، ولم يكن هذا من هدي السلف في مواظبة ذلك والحرص على هذا. هذا نقول في العلماء الكبار الذين معروفون بالعلم وتؤمن عليهم الفتن، وليس كل من ضرسك تقبل يده وتقبل رأسه وتقبل كذا، لا ينبغي أن يعتاد هذا، لا ينبغي أن يعتاد هذا، مع جواز الأصل إن خال من غلو، مع جواز الأصل إن خال من غلو فهو جائز، لكن الأفضل ترك ذلك إلا أن تكون عادة يعني طلاب أو شيء. فلو أن الإنسان فعله بعض المرات بعض المرات لا بأس ولا حرج، أما أن يكون على وجه عادة وأن يستمر به، أو يكون مع إنسان يخشى عليه فتنة، بل إنه قد يحاسب الطلاب أو قد يعتبر أن الطالب الذي لم يقبل يده ليس على الأدب الكامل، لا، الطالب الذي لم يقبل يدا ربما يكون أقرب إلى السنة من الذي يقبل، الذي لم يقبل ربما يكون أقرب من السنة ممن يقبل، طالما أنه ما عنده كبر وما عنده كذا. فعموما أصل هذا لا ينكر، أصل تقبيل يد العالم، يد الوالد، كل من له فضل، يد الوالي إذا كان يدفع ذلك محبة له وتأليف لقلبه، كل هذا لا إشكال فيه، يد العالم، يد الوالد، يد الأم، يد كذا، تقبيل اليد لا بأس به، والعالم أولى من كل هؤلاء لأنه صاحب فضل بعد الله سبحانه وتعالى، لكن نقول بأنه لا يعتاد ذلك، إنما لو حصل بعض المرات لا بأس، ويكون هذا مع العلماء الكبار الذين تؤمن عليهم الفتن، ولا يكون ذلك مع الصغار. نعم
شيخنا، إذا كان مع الانحناء، ولكن هذا الانحناء ليس مقصودا لذاته وإنما جاء تبعا،
معروف أنه أي من يقبل لابد ينحني، ينحني من أجل التسليم ما في إشكال، يعني هو جالس، العالم جالس مثلا فينحني يقبل إذا، أو الأب أو الأم، ليس الانحناء مرادا، إنما الانحناء منهي عنه إذا كان هو التحية يحيي بالانحناء، هذا المنهي عنه، فيجعل انحناء تحية. أما انحنى لداع، انحنى عنده أم جالسة أو أب أو كذا، بل قد يسجد على قدم أمه أو ينحني حتى يصل إلى قدمه يقبلها، على رجل والدته يقبلها، فهذا ما في إشكال إذا كان ماذا قال انحنى انحناء شديدا حتى وصل إلى الأرض يقبل قدم أمه، هذا لا إشكال فيها، لأنه هنا ليس فيه سجود، يعني ما قام وسجد أمامها كسجود، فهذا منهي عنه ولو كان للتحية، قد كان مشروعا قبل في بعض الأمم، لكن لبعض الأنبياء، لكن ليس لهذه الأمة، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا شدة الانحناء حتى يصل إلى الأرض يقبل قدم أمه أو يقبل قدم أبي، فتقبيل القدم والإنحناء إلى هذا الحد لا إشكال فيه، فتقبيل القدم من غير إنحناء كأن تكون أمك نائمة وتجلس بجوارها تدلك رجليها وتقبل رجليها وكذا، هذا لا إشكال فيه، بل هي تستحقه من التودد والتعطف وأي شيء في البدن، تقبل يدها، تقبل رجلها، تقبل رأسها وهكذا، فهذا لا إشكال، ولو كانت قائمة وانحنيت أنت لتقبل هذا أيضا لا إشكال، هذا يحصل بعض المرات، لكن لا تعتد أيضا هذا كلما تلقاه تفعل هذا، لو حصل هذا بداعي المودة وبداعي الحب وبداعي كذا هذا لا إشكال فيه. الشاهد يعني في هذا أن العالم في مسألة تقبيل اليد أنه لا إشكال بتقبيل يده، لكن لا يعتاد هذا، وأفضل من ذلك الرأس لو احتاج الإنسان إلى هذا ويكون على فترة متابعة عذا، ويكون مع العالم الذي تؤمن عليه فيه، يبقى واحد الجواز، اثنان لا يعتاد هذا لأنه هذا ليس مشهورا عند السلف، الثالث أن يكون عند أمن الفتنة، بعض الناس قد يكون عنده كبر يعني أنه يجد في نفسه إن لم تقبل يده يجد في نفسه، وربما انتقد الطالب الذي لا يقبل، لا، الطالب الذي لا يقبل أقرب من الطالب الذي يقبل. نعم
شيخ، أنا وجه إنكار يعني الملك عبد الله على
نعم
تقبيل اليد،
أنه موضع خاص تعظيم الملوك والتمسح، وعندهم التقبيل يحتاج إلى شبه ركوع، فنهى عن ذلك. ليه؟ لأن فيه غلو، لأنه يقبل من جهة الملك وفيه نوع تملق، لهذا احتاج إلى أن ينبه على ذلك. جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يرفع درجته بهذا. نعم عن من؟ عن اللي هو لا شك، بل كان ورد هذا زيد مع ابن عباس، ورد هذا، ما لهذا نقول لهذا هو جائز، لكن هل كان معتادا بين الطالب وبين الشيخ؟ لا، لم يكن معتادا، إنما ورد هذا، مسلم قبل بين عيني البخاري، ولهذا نقول جائز. ومر معنا رسالة في هذا الباب، لكن نقول مع كونها جائزة إلا أنها لا تعتاد ولا تكون مع من لا يؤمن عليه، من لا يؤمن عليه الفتنة. نعم
شيخ الفوزان، شيخنا
نعم،
سؤال العلامة الفوزان حفظه الله، ما الحكم في تقبيل يد العالم من العلماء؟ قال رحمه الله تعالى: لا بأس يد ولي الأمر الإمام ويد الوالد ويد العالم، لا بأس بتقبيل أيدي هؤلاء.
نعم، لكن مثلا في المملكة نجد المعتاد من العلماء تقبيل الرأس، هذا معتاد عندهم، ليس تقبيل يد، ما تجد أحد يقبل يد العالم، يمكن الواحد ما رأها بعينيه. ليه؟ هذا ليس معتادا، حتى الوالد عندهم، يعني مسألة تقبيل الرأس هذا عندهم كالوالد أو العالم. طيب والصاحب أو الصديق أو كذا، تقبيل الخشم، يقولون تقبيل الخشم، هذا يكون عندهم هذا معتاد. أما عندنا لا، يكون تقبيل اليد أكثر من تقبيل الرأس. على كل هذا، سواء كان تقبيل اليد أو الرأس، كما قلنا هذا جائز بالضوابط التي ذكرناها. نعم.
قال حدثنا وكيع، قال حدثني عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه،
وقد يفعلها الإنسان أمام المبتدع مع شيخ، لأن مما يدخل الغم على أهل البدع أن يرى العالم من علماء السنة يبجل أو يحترم أو غير ذلك، فالإنسان قد يحتسب يقبل المرة بعد المرة، إذا وجد رجلا يتغيظ في ذلك فيأتي يقبل اليد مثلا لنكايته، لأنهم هؤلاء لا يريدون تعظيم أهل السنة في الناس، فلو فعل الإنسان هذا الداعي قد يستحب ويكون ويرجى له الأجر، لأن هذا من تعظيم السنة، هذا ليس تقبيلا لذاته، وإنما هو من باب إظهار قدر أهل السنة. نعم.
قال حدثنا وكيع، قال حدثني عكرمة بن عمال عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان،
يعني من قبل المشرق، من قبل النجم، من قبل كذا، على حسب الروايات في هذا. نعم، ولم وكان الكفر حينها من هذا الوجه. نعم.
كلام الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام.
نعم.
الحديث. قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في
طبعا الطعن بهم في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا هذا النجدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر هنا وقال في نجد، فدل هذا على أنه هذا رجل رأس الكفر، نعوذ بالله، ابن عبد الوهاب رأس الكفر، بل هو رأس السنة، بل هو رأس التوحيد في زمانه، والحمد لله، من جدد الله عز وجل به الدين، الإمام المجدد العالم، هذا رأس الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له وفي نجدنا، قال: تلك مواضع الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان، فالمقصود بها نجد العراق وشرق المدينة.
نعم، ليست نجد التي هي معروفة. نعم.
وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر، ونص عليه الخطابي وغيره، وقد ترك الدعاء للعراق جملة بل وذمها.
نعم، طبعا هذا ليس باعتبار كل أحد وليس باعتبار كل زمان. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقيل له: إنك تفعله؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.
نعم. قال: ومعنى يطعمني ويسقيني يعني أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويمده من أسباب انشراح الصدر ومن قرة العين وكذا ما يغنيه عن الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاله أكمل الأحوال، ولهذا قال: إني لست كهيئتك. ومن هنا ينهى عن الوصال، وهو بين الكراهة وبين التحريم عند بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر الكراهة، لأنه لو كان محرما لما واصل بهم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد واصل بهم، لكنه مكروه كراهة شديدة. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وهذا جائز، يعني جائز أن تواصل إلى السحر، لكن ليس مسنونا، والمسنون المبادرة بالفطر، فهي سبحان الله الأرفق والأوفق بالسنة، سبحان الله الأيسر والأوفق الذي يتفق مع السنة. ولو أن الإنسان واصل إلى السحر فهذا جائز، لكن السنة والأفضل أنه يبادر بالفطر مع الأذان. لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وبعض الناس يخترع يقول: لا نفطر حتى يتشهد المؤذن، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وتشهد نأكل، قبل ذلك لا ما نأكل. وما ندري من أين أتوا بهذه السنة الموجودة عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا دخل الليل أفطر الصائم، سواء أذن ولا ما أذن المؤذن، قد يتأخر المؤذن، فحد الفطر هو إقبال الليل. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
بعض الناس أيضا قد يكون بعيدا عن طعام وشراب فيريد أن يحقق هذه السنة، فماذا يصنع؟ يجمع ريقه ويبتلعه، وجمع الريق وابتلاعه ليس مفطرا، ليس فطرا، لأنه لو كان هذا فطرا لكان بلع الريق في نهار رمضان أيضا هذا يفطر. نعم. نعم. حتى النية نوى قد أفطر، هو في الذي يقع في قلبه هو ذلك، لكن هو يعني هو نوى الفطر وأنه إذا وجد الماء أو وجد الطعام أكل. نعم. يعني لم يعد نية تعبد الصوم، يعني أنه لا يكون بنيته صائما، فإذا دخل الليل هنا انقطعت نية الصوم. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء. قال وكيع: يعني القلة، يعني بالقلة الجرة.
والحديث هذا في كلام كثير لأهل العلم، أقرب ذلك أنه حديث فيه اضطراب، ومفهوم هذا الحديث ذهب إليه جماعات من أهل العلم: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء إذا بلغ الماء قلتين، مفهومه أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير. هذا مفهوم الحديث، وهذا المفهوم يعارض حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاءت زيادة إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذه زيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ لكن العلماء عليها. طب كيف العلماء على هذه اللفظة الضعيفة؟ هذا مشكل عندنا. طب هو حديث متلقى بالقبول ولا ضعيف؟ هذه ورطة عند من يقول بأن الحديث المتلقى بالقبول هذا يصحح يصبح حديثا صحيحا إذا تلقاه الأمة بالقبول. طب هذا الحديث ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه، فهل هذا من نوع المتقبل الذي قبلته الأمة الحديث هذا ولا ماذا؟ الجواب لا، ليس يدخل في الحديث المتلقى بالقبول، لكن يدخل في الإجماع على الحكم، فإن إجماعات المسلمين لا يلزم لها ألفاظ النبوة، مثل ما نقول أجمع العلماء على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن جار، أجمع أدأت الأمة على أن الإيمان قول عمل يزيد وينقص، أجمعت الأمة على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. يبقى هنا هذا المعنى مجمع عليه، ولهذا لم يصححوا الحديث بهذا الإجماع ولم يوردوه في الحديث المتلقى بالقبول. وهذا أقوى حجج من يرد الحديث المتلقى بالقبول ويقول عرفتم أن المعنى إذن هو المتلقى بالقبول وأن الحديث لا يصح. نقول يرد عليك بأمور: الأول نص الأئمة على الصح، الثاني عبروا عنه بالحديث المتلقى بالقبول، الحديث ذات الحديث وليس المعنى. يبقى الأول نصهم على الصح، الثاني نصهم على تلقي الحديث بالقبول، إنما هذا والإجماع منعقد على معنى. ولو لم يكن عندنا لفظ رفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكان الإجماع عليه، فيكون الإجماع على أن ما غلب على الماء من لونه أو طعمه أو ريحه ينجس الماء حكم تماما مثل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومثل ولا مرة الخروج على أئمتنا ولا تأمرون. كون لفظ حديث لم يثبت هذا ما يضر. تبهتم هذه نقطة دقيقة ودقيقة جدا، وأنا أعتبر أن الاستدلال بهذا من أقوى الشبه. الحديث المتلقى بالقبول، الحديث المتلقى بالقبول شيء، والمعنى هذا المجمع عليه شيء آخر. المعنى هذا من أحكام الشريعة، أحكام الشريعة، فالماء المطلق فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الماء المطلق هذا الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. طيب، وهناك الماء المتغير الذي غيره طاهر ولم يسب عن إطلاقه، وهناك الماء النجس، النجاسة هذه مؤثرة، لكن النجاسة تؤثر بأي حد؟ لو أن الإنسان بال في البحر المتوسط يقول هذا ماء خلطه نجاسة؟ من هنا جاء إجماع العلماء على أن النجاسة التي تؤثر هي ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ليه؟ لأنه صار هنا الماء متغيرا بالنجاسة فلم يعد لا ماء مطلقا ولا مائعا طاهرا إذا تغير، وإنما تغير بالنجاسة، والماء إذا تغير بالنجاسة صار نجس، أخذ الوصف الذي به تغير. فكما أن عندك الحبر أو عندك المسك أو عندك كذا إذا وضعت في الماء أخرجته عن إطلاق إلى ماء ماذا؟ بازلاء، ماء حبر، ماء كذا كذا إلى آخره، كذلك أيضا النجاسة إذا وقعت في الماء وأخرجته عن هذا فصار كذا. هل عندك أنت أن الماء إذا وضع فيه حبر أو شيء عندك نص حديث أنه بذلك لا يكون ماء ولا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا؟ ما عندك هذا، لكن الأمة مجمعة على هذا، إذا صار حبرا فإنه لا يرفع حدثا ولا يزيل لا يرفع حدثا، أما نزيل نجسا فهذا نعم. لماذا؟ لأنه يلزم إزالة النجاسة أو زوال النجاسة ولو بأي مائع آخر، المهم أنه ما يرفع الحدث. طيب، مثله تماما الماء النجس، ماء النجس إذا خلطه ما أخرج عن إطلاقه للون والطعم والريح صار ماء نجسا، هذا ماء نجس، فلا يصح أن يرفع به الحدث. ولهذا الأمة ما أخذ هذا الحكم وقالت أخذنا، لأن هذا حديث متلقى بالقبول، لا تجد هذا أصلا في عبارات العلماء، إنما تجد ماذا؟ تجد أن الحديث هذا ضعيف، بل نقل بعضهم الاتفاق على ضعفه، لكن ما علينا من لفظ الحديث هذا، الأمم مجمعة على أن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء اللون أو الطعم أو الريحة فإنه ماذا؟ فإنه يكون نجسا ولا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. أما الحديث المتلقى بالقبول، هذا حديث نص عليه، هذا حديث متلقى بالقبول، ولهذا يقولون إسناده اشتهاره يغنى عن إسناده، الكلام في الحديث من جهة الأسانيد وكذا، وهذا حديث متلقى بالقبول، وهذا الحديث تواتر في الأمة كذا كذا كذا، ثم صححه الأئمة بهذا التلقي بالقبول ونص عليه، ثم إلى آخر ذلك من الحديث التي ورد في هذا المعنى. فهذا باب وهذا باب، ومن هنا حديث متلقى بالقبول أو حديث عليه عمل، كلمة عليه عمل غير برضو متلقى بالقبول، عليه عمل قد يكون المعنى نفسه والذي عليه العمل بالإجماع الموجود إيه على ذلك. طيب عليه عمل بعض الفقهاء، قد يكون هذا راجعا إلى أن بعض العلماء صحح الحديث فقال بمقتضاه ولا يكون صحيحا، فإما يقال عليه عمل، ويعود المعنى ويعود الأمر إلى المعنى، يعني معنى هذا عليه العمل، وإما أن يقال عليه العمل لكونه متلقى بالقبول أو لكونه صحيحا، فصيغة عليه عمل أعم، قد تكون في الحديث الصحيح ونقول عليه العمل، يعني ما في نكارة ولا في شذوذ ولا في شيء خصصه ولا قيده ولا كذا، فقد يكون عليه العمل وهو في الصحيح، قد يكون عليه العمل هو عند بعض العلماء وقد صححه، وقد يكون عليه العمل وهذا رجع إلى المعنى بخلاف الحديث المتلقى بالقبول. الحديث المتلقى بالقبول يعني يساوي حينما تقول هذا الحديث متواتر، يساوي حينما تقول هذا الحديث من رواة الثقات، يساوي حينما تقول هذا الحديث صحيح وهكذا. انتبهوا إخواني، يبقى كلمة متلقى بالقبول شيء، حديث عليه العمل كلمة عليه العمل شيء آخر، قد يكون الذي عليه العمل في الصحيحين، قد يكون الذي عليه العمل متلقى بالقبول، قد يكون، فليس من لازم عليه العمل أن يكون الحديث صحيح، لكن من لازم الحديث المتلقى بالقبول أن يكون صحيحا، لأن الأمة لا تتلقى بالقبول إلا حديثا صحيحا. نعم
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه لأن في إسناده رشدين بن سعد ابن سعد متفق على ضعفه، ونقل ابن حبان في صحيحه الإجماع على العمل بمعناه.
شوف على العمل بمعناه، ما قال متلقى بالقبول.
وقال صديق حسن في الروضة اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة لكنه وقع الإجماع على مضمونها.
تمام، انت بقى شوف عبارة دقيقة، أعد عبارة الشيخ.
قال البسام، قال النووي رحمه الله اتفق المحدثون على تضعيف لأن في إسناده رشدين
بن سعد. هات الكلمة الأخيرة، بارك الله فيك، ما خلص يعني.
ونقل ابن حبان في صحيحه الإجماع على العمل بمعناه.
تمام، العمل بمعنى واحد.
وقال صديق حسن في الروضة اتفق العلماء.
هذه فائدة عزيزة. نعم.
اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة لكنه وقع الإجماع على مضمونها.
تمام، معنى موجود، معنى موجود، هذا الإجماع وقع عليه. نعم. أيوة. لا، ليس مستند الإجماع النص الضعيف، لا مستند الإجماع سيدنا الضعيف، إنما مستند الإجماع أدلة الشرع، مستند الإجماع المعنى المستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم مثلا فلن تجدوا ماء، مسألة الماء المطلق، مسألة الماء المتغير، المتغير بطهارة تؤثر فيه تسلب عن إطلاقه، المتغير بطهارة لا تسلبه إطلاقه، المتغير بنجاسة لا تسلبه طهارته، المتغير بنجاسة تسلبه طهارته، وهكذا. أنت حينما يقال لك مثلا واحد بال في البحر المتوسط تقول له تضع، يقول لك بأي دليل، بأي دليل؟ فإذا قلت له الماء طهور لا ينجسه شيء، قال طب الماء النجس الذي يعني لو طالما الماء طهور ينجسه شيء، طيب خلاص انا الان ساتبول في اناء ولا والماء طهور ينجسه شيء، وقد تغير بكذا. تقول لا، اذا تغير لونه، اذا تغير ريحه، اذا تغير كذا خلاص. طيب هيقول لك ما الدليل؟ لا يمكن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ما غلب. تقول اجماع الامه على ان الماء اذا تغير بنجاسه انه لا يتطهر به. طيب هذا من جهه الاجماع. معنى الاجماع لماذا اجمعوا على هذا الامر؟ لانه هنا لم يعد طاهرا، سلبت هذه الطهاره لما غلب، صار ماء نجس. انت الان في نجاسه، في نجاسه لونا، في نجاسه كذا، كما ان الطاهر اذا وضع في حبر غلب عليه الحبر خلاص لم يعد ماء هنا، وبالتالي وان كان طاهرا في نفسه الا انه لا يرفع حدثا. يبقى هنا الاجماع، يبقى هنا ماذا؟ الاجماع. الاجماع الذي مستند ماذا؟ فهم النصوص الشرعيه، مستنبط من النصوص الشرعيه في بيان معنى الماء الذي يتطهر به وهو الباقي على اطلاقه دون متغيرات. ان غيره طاهر وهو ما لا ينفصل عنه غالبا كطول مكث او ورق شجر او غير ذلك فهذا لا يسلبه اطلاق لانه ما زال ماء. لما اذا غيره ما اخرج عن اطلاق لم يعد ماء. طيب لكنه يمكن ان يزول به النجس لانه طاهر، لكن ما يرفع الحدث، لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لم يعد ماء. طيب والنجس تغير الان بماذا؟ ليس بطاهر، انما تغير الان بنجاسه. فاذا كان الطاهر الذي اذا تغير الماء المطلق اذا تغير بطاهر سلبه اطلاقا لا يرفع حدثا، فكيف بالذي خلطه نجاسه فغلبت عليه؟ فلهذا يكون مستند الاجماع ليس الحديث، لان الحديث أنتم تعلمتم في البداية أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام ده باتفاق، لا يعمل به في حقائق باتفاق، لا يعمل به في أساس عمل صالح باتفاق، إنما وقع عبارة العلماء بعض العلماء فين؟ فضائل الأعمال. ولهذا اصطحب معك المسلمات هذه، لأن لو قلت هنا مستند ضعيف معناه يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام، كما تأتي أنت في غيبيات وعقائد تقول العلماء استدلوا بهذا الحديث في باب الاعتقاد وهو ضعيف. مستحيل. ليه؟ لأنه معنى ذلك أن احنا سنستثني، وأن وضع القاعدة أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في احكام في عقائد في كذا قاعده غير مضبوطه. اذا بالعكس ده قد ورد الاخذ باحاديث ضعيفه في الاعتقاد والاخذ باحاديث ضعيفه في الاحكام، مثل حديث الا ما غلب. فهذا خطا من جهات. الجهه الاولى انك خرجت عن القاعده المسلمه وهي ان الحديث الضعيف لا يعمل به لا في احكام ولا في عقائد ولا في كذا. الأمر الثاني أنك جعلت مستندا حديثا ضعيفا، الحديث الضعيف لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يأتي الرد أيضا على إشكال كيف ضعيف وتنسبه للنبي. نقول فعلا الضعيف لا ينسب إلى النبي، لكن المنسوب إلى النبي الصحيح وليس الضعيف. كيف والإسناد ضعيف؟ إسناد الأمة أعلى الإسناد وليس إسنادا ضعيفا، لكن ما صورة الإسناد؟ صورة الإسناد الأم، ليس الراوي. الراوي ضعيف لكن الأمة تلقى ذلك بالقبول، يعني أن الأمة تلقت هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا تلقته وروته من غير النظر لإسناده، فكان شهرة هذا الحديث شهرته في نسبته شهرته تغني عن إسناده، فيكون هذا نوعا من أنواع ثبوت الحديث. فالحديث يثبت برواية العدل الضابط، ويثبت بتواتره في الأمة، ويثبت بتلقي الأمة له بالقبول من جهة الثبوت. هذه كلها أسانيد، وإلا ما في شيء يثبت بلا إسناد. لكن إسناد هنا ماذا؟ هو هذا. فالشاهد من هذا النقطة الدقيقة اللي احنا عرفناها اليوم هو التفريق بين الحديث المتلقى بالقبول والحديث الذي عليه ماذا؟ العمل. حديث الذي عليه العمل المصطلح هذا قد يكون الحديث وارد في الصحيح نقول عليه العمل، قد يكون وارد في أحد نقول عليه العمل، قد يكون الحديث ضعيفا ونقول عليه العمل، قد يكون قد يكون قد يكون إلى آخر. كلمة عليه العمل هذا شيء والصحة شيء آخر، فقد يكون العمل على هذا يعني على معناه مع كون الحديث ضعيفا، وحينئذ لا يكون مستندي هنا الحديث، ولا مستندي ماذا ما اتفقوا عليه في معنى هذا في معنى هذا الحديث، أن هذا متفق عليه من جملة الأدلة الشرعية. فقد يكون متفق عليه هذا حديث صحيح وقد المعنى، وقد يكون متفق عليه من معنى ليس له ماذا ليس له الحديث الصحيح. كما قلنا ليس بلازم الإجماع لفظ حديث، لكن لازم الإجماع المستند، والمستند هذا قد يؤخذ من دليل كتاب، قد يؤخذ من السنة. أنت تقول في التيمم مجمع عليه، وتقول في الوضوء مجمع عليه، وتقول في كذا مجمع عليه، ودليل ذلك ماذا النصوص، النصوص. وقد يكون مجموع نصوص، وقد يكون مقاصد، وقد يكون المهم من الإجماع لابد له من مستند. بعض العلماء يسميه النص، يعني المستند هذا النص، وقد لا يقصد لفظة النص وإنما مجموع نصوص، وبعضهم يقول دليل، وهذا لعله أو مستند، وهذا لعله أعم من كلمة نص. يكون مستند، الإجماع له مستند، الإجماع له دليل، ما في إجماع بلا دليل، ما في إجماع بلا مستند. وإن كان البعض يعكر على هذا ويقول إجماع كاف، الإجماع ذاته دليل، فلا يحتاج إلى ماذا فيحتاج إلى دليل، هو نفسه دليل. نقول لكن هذا إجماع شرعي، إجماع شرعي يعني على معنى شرعي، والشرع ما ينفصل في التنازعات في فرضه إلى الله والرسول، فلهذا لابد يكون له مستند ماذا شرعي، لكن مو بلازم أن يكون المستند الشرعي ماذا نص حديث. فهذه فوارق بارك الله فيكم انتبهوا لها، وبالتالي ما يكون في تعارض الحمد لله بين قواعد العلم. يعني في هذه المسألة تقف أنت قد تتبنى قولا مبنيا على طرف من العلم، يعني ألا وهو مثلا كيف أستدل بحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف كذا كذا إلى آخره. طيب أنت حينما تقف عند هذا هيقابلك أحاديث كثيرة مثلا عليها العمل هي ضعيفة، فتقول هذا على المعنى وليس على الطيب جيد، لكن هذا الحديث الذي هو ضعيف الذي ضعيف وأنت الأمة عملت به على الوجه الخاص، ليس يوجد معنى في الحديث الأخرى على واحد، اثنين أنه نص على تلقي الحديث مو بتلقي المعنى، ثلاثة أنه صححه الأئمة. كيف؟ ما مخرجك في تصحيح الأئمة؟ ما مخرجك في النص على أن الحديث متقبل القبول؟ ما مخرجك على أن الحديث هذا ليس معنى في الحديث الأخرى حتى تقول هذا معنى موجود في الحديث الأخرى؟ لا تستطيع. يبقى إذن الذي يعكر على هذا شيء واحد، إنما أنت يعكر عليك ثلاث أشياء، الذي يعكر على هذا شيء واحد وهو ضعف الإسناد. طيب إنما يعكر عليك ثلاثة، وجواب من يقول بضعف الإسناد قال نعم أنا أؤكد على ضعف الإسناد المنظور هذا الذي أمامك، لكن أصححه وصححه الأئمة بإسناد الأمة، صححه الأئمة بإسناد الأمة، فالأمة إسناده هذا معنى متلقى بالقبول، يعني ماذا يعني أن الأمة قد تلقت هذا، فكانت الأمة هي الإسناد في هذا الباب، وعليه فضعف الإسناد رد بهذا الأمر. أما أنت الثلاثة هؤلاء كيف ترد عليهم؟ أبدا ما في رد، بل قد تقول قولا لازمه العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وفي العقائد، لك قلت هذا عمل به من عمل، بل ما عمل به العلماء وردوا به على أهل البدع، قد يكون في الاعتقاد يردوا به على البدع، معنى أننا نحتاج إلى تقييد القاعدة الأصلية وهي أن الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء، هذا نحتاج إلى تقييد، نقول لا هذه القاعدة تكون خطأ، إنما الحديث الضعيف يؤخذ به في العقائد ويؤخذ به في الأحكام ويؤخذ به في كذا. الشاهد يعني أن حديث القلتين فيما فيه، وإن كان صححه أيضا جماعة من أهل العلم. نعم نعم، لا ما كلام ابن تيمية صح، انه ضعيف يذكر الاعتضاد صح، لان الحديث الضعيف اذا ورد له طرق وكذا تعضد الحديث، نعم يذكر بالعكس، هذا نوع خاص من العلم بل هو من اخص علم الحديث، أنك تنظر الحديث الضعيف فتعضده بآخر بآخر يصلح للتقوية فيحسن يصبح حسنا، أو الاعتضاد نفسه بمعنى أن الشيء يكون ثابتا بالصحيح ثم تذكر جملة ما ورد في هذا، لكن حديث إيه؟ الشيء ثابت بحديث الصحيح، مثل ما ترى في كتب الاعتقاد ترى أشياء كثيرة موجودة ولكن أصلها ماذا؟ ثابت. فالمعتقد في هذه المسألة ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، ثم يوردون أحاديث أخرى في هذا وهي ضعيفة، فهي مذكورة على ماذا؟ على قاعدة ذكر ما ورد في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ذكر ما ورد في الباب. وده اللي أشكل على البعض لما قال كتب الاعتقاد تحتاج إلى أحاديث صحيحة ولا بد نميزها، هذا مسكين، لأن ما في اعتقاد بلا دليل صحيح، ما في اعتقاد أبدا بلا دليل صحيح، اعتقاد قائم عليه الكتاب قائم عليه السنة الصحيحة، لكن يريدون هذا كل ما جاء في الباب، الكتب المسندة زي الإبانة لابن بطة وزي الشريعة الأجري وزي اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألالكائي وزي السنة الخلالي، يذكرون كل ما ورد في الباب. فأنا أقول بقى تحتاج إلى تنقية، هذا نوع من العلم، هؤلاء يمكن أن يختصروا على الصحيح كالعلماء عندنا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا، كان يمكن الاقتصار على الصحيح فقط، لكن لماذا ذكروا الصحيح وغيره وكذا؟ ذكروا المادة هنا لأنه قد يكون فيه ضعف لكن انجبر بطرق، قد يكون ضعف لكن معناه عليه العمل، قد يكون ذكر ما عمل به الفقهاء سواء بعضهم أو كلهم، ولهذا تعددت ماذا؟ الأغراض. هو النسائي يعجز أن يضع صحيحا لكن لم يشترطه، مش اشترط الصحيح ثم إنه أخل، ولا أبو داود اشترط الصحيح لكنه أخل، لكن يقول صالح هذا أعم. والترمذي أبو عيسى لما وضع أيضا بخطة عنده رحمه الله، إذن هذه مناهج محدثين، هذه مناهج مصنفين، وليست ضعفا في العلم وليست استدلالا بالضعيف. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه طريقة تصنيف. فلما آتي أنا كشيخ محدث أو من أهل الحديث أقول حقا يعني هذا في كثير ضعيف يا أخي، هذا يحتاج الحقيقة كتب الاعتقاد تحتاج إلى يعني إعادة تصنيف، هذا جاهل أصلا، جاهل جهلا مركبا، لأن الاعتقاد ثابت بالصحيح، الاعتقاد ثابت بالصحيح، لكن هذه طريقة تصنيف يجمع لك ما في الباب، زي اللالكائي مثلا في باب الكرامات وضع مجلدا في الكرامات جله بين ضعيف ومنكر، لكن أصل الكرامة وارد، لكن هذا ذكر كل ما ورد في الباب. والأجر في الشريعة يبقى هذا نوع مقصود، ولهذا كان المحدثون يطلبون الضعيف ويكتبونه كما يكتبون الصحيح كما جاء عن الدمعين وغيره. ليه؟ لأن هذا من نوع العلم للتمييز، التمييز. قالوا طيب بس في شيء إشكالية أخرى، نعم، إنه ما نصوا على هذا، ما قال هذا صحيح هذا ضعيف، ومن قنا يلزم النص، ما يلزم النص لكن يلزم الإسناد، يلزم الإسناد ما يلزم النص، فكانوا يريدون هذه النصوص بأسانيدها وهي عندهم تساوي صحيح ضعيف. أما عندنا نحن الذين صرنا على عجمة في هذا الباب وجهل كبير، صرنا نقول لا يا أخي نص على هذا الحديث أنه ضعيف، فصار التمييز عندنا ليس باعتبار الإسناد لأننا لسنا من أهل انتقاد الأسانيد، وإنما ضع الحكم أول شيء تقول صحيح وبعدين بقى رواه البخاري أو مسلم وتكلم أو رواه أبو داود وتكلم أنت، بس أعطيني صحيح حسن ضعيف إلى آخره، يعني مستوانا اقتضى ذلك. يبقى إذن لماذا ذكروا هذا؟ لأن هذه الكتب مسندة، أي كل ما ذكر في الباب. طب لماذا لم ينص على أنه ضعيف؟ أو صحيح نصه، لكن نصه بالإسناد ولم ينصه بالحكم. بس قد لا يعرف كثير من الناس اليوم، أن تتكلم عن اليوم ما تتكلم عن قاعدة العلم. فاللي بيقول لك أنا أريد أن أجعل كتب الاعتقاد صحيحة فقط، ويتضمن كلامه انتقاد المتقدمين، جاهل. أما كوني أنا كرجل مصنف سأقول صحيح أقتصر على صحيح الأدلة، ما في إشكال. أختصر إلى لكائي في مصحة فقط، ما في إشكال. أن أضع شرطا وهو الصحيح، لا إشكال. أن أضع شرطا وهو الجمع مرض في الباب، لا إشكال. لكن لا تنتقد، لا تنتقد. هذا من جملة العلم، من جملة العلم الذي كان يقصده المصنفون. البخاري لما اشترط، اشترط صحة بشرط معين، مو بأي صحة. مسلم اشترط صحة بشرط معين، مو بأي صحة. ولهذا اختلف الشرطان. فالمعانعة عن الثقة الثبت الذي يمكن اللقي مع المعاصرة شرط مسلم، مع ثبوت اللقاء شرط البخاري. وكثير من الناس يقول شرط البخاري أعلى الشروط. يا أخوانا لا، ليس أعلى الشروط. البخاري يشترط في الثقة هذا لابد أن يكون التقى، لابد من اللقي. مسلم ما يلزم، هذا ثقة نعيدة، ثقة ثابتة خلاص، ثقة ثابتة يكفيني. خبر الثقة، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، معنى إذا جاءكم الخبر عن الثقة يكفي، يكفي خلاص. أنا أضع شرطا زائدا ليه؟ وما ما الذي اكتسب بثقة ثبت؟ إيه اللي اكتسب ثقة ثبت؟ أبحث وراء هذا ثقة ثبت، قل التقى لمن تقى. ولهذا شنع مسلم على من يشترط هذا. البخاري قال لا، ممكن يعاصر ولا يلتقي. مسلم يقول والله أثبت. يبقى الأصل هو الاتصال، إلا عندك دليل آخر يخرج عن هذا ماشي. فلا بد من اللقاء عند البخاري ولو مر. يأتي من يشترط ما هو أعلى من البخاري، وهو طول الصحبة، لقاء مرة إيه؟ مرة إيه؟ لا، يبقى لقاء كثير أعلى. يأتي من يقول لقاء، قد يلقى وصحبة كثيرة طويلة، وقد يلقى ويصحبه طويلا ومع ذلك ما يسمع منه. لا، ده لابد من إيه؟ من ثبوت التحديث. شوف إحنا ارتقينا كم مرتقى. يبقى مسلم رقم 4 فوق البخاري، رقم 3 فوق من اشترط طول الصحابة كما يقول العراقي في ألفيته، رقم 1 من اشترط ماذا؟ ثبوت التحديث. يبقى لازم يثبت انه هو حدثه. فإذا ليس شرط البخاري أعلى شروط. طيب، رحم الله الأئمة كل هؤلاء، كل اشترط بما يرى ويعتقد وغير ذلك، والأمة والحمد لله تعلم أن الحديث المعنى عن هذا إذا كان رواته ثقات وليسوا مدلسين أن الحديث صحيح. لكن بعض الشروط أعلى بعض، فلم نجعل شرط البخاري حدا في الصحيح، ولهذا يحاكم لحده ولا يحاكم الصحيح لحد البخاري. الله يبارك فيكم اخوان، انتبهوا القواعد دي، مش عايزة تتاخد بالخطف كده. عارفين لوزة القطن الزهرة؟ اللي بيسرق بياخد اللوزة الزهرة. لا يا جماعة، القواعد دي محتاجة يعني فهم مرسوخ. شرط البخاري حد في صحيحه وليس حدا للصحيح. حد الصحيح ما نقله العدل الضابط عن مثال مثل، ما يلزم اللقاء ولا يلزم كذا. ولهذا الأمة تحكم البخاري الايه؟ لحد هذا، هل وفى بالشرط ولا لا؟ ويقفون في النقد عند بعض هذه المواضع وليس حدا للصحيح. ولهذا عندنا صحيح مسلم بشرط، والأمة تلقت مسلم بالصحة بشرطه بشرطه رحمه الله، فضلا أن يكون حد من هو أعلى من شرط البخاري حدا للصحيح. فهو كل مصنف وضع شرطا حكم إليه، لكن شرطه هذا وشرط الصحيح. هنا نأتي لحكم الأمة، ما هو بحكم الواحد من العلماء. تبعتوا إخواني؟ فهذا مبحث حديثي مهم جدا متعلق بالحديث المتلقى بالقبول، الحديث الذي عليه العمل. أيضا بحث متعلق بشرط البخاري وشرط غيره، كذلك حديث مبحث متعلق بطرق وشروط المصنفين وضرورة الالتفات إلى شرط المصنف، وهل شرط المصنف هذا مما يعاب به عمله أم لا، حتى آتي أعيب مصنفات أهل العلم. البربهاري عنده، الخلل عنده ضعيف، ملأوا كتب اعتقاد بحث ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا ومن كان مستدلا فليستدل بالصحيح، وما قيمة هذا وإلى غير ذلك. هذا جاهل. وما قيمة أن يأخذ ابن عين وغيره من حفاظ الأحاديث الضعيفة، وما قيمة أن يجمع موقوفا ومرفوعا ومقطوعا وصحيحا وضعيفا ما قيمة هذا، ما قيمة هذا؟ يبقى أنت الآن تسفه عمل الأمة، تسفه. اللي بيحفظ ألف ألف حديث كأحمد، ما في ألف ألف حديث صحيح، حديث صحيح ما تبلغ الألف الألف هذه. نعم. مين؟
البكري اعترض نفس الاعتراض
رد عن البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث به. قال البكري: وأورد هذا الرجل حديثا أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا.
انتبهوا لهذه النقطة. البكري بدأ بيعرف الحديث لما هو استدل ابن تيمية إنه لا يستغاث به، كان رجل منافقي يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قوموا بنا استغيثه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال: والكلام على هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم صحة الحديث له إلى آخر كلامه. قال شيخ الإسلام: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول وعباده المؤمنين أن يقال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكل ما في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبأثار الصحابة
يعني ليس لكذب الراوي لكن لسوء حفظ أو كذا. نعم.
وبأثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد، فما يصلح للاعتضاد
يعني مو بكل أحد مما يصلح. نعم.
فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا
يا سلام.
الخبر
يا سلام يا سلام يا أخوي، سبحان الله. علم علم قواعد إخواني، العلم هذا يحتاج نضوج نضوج يا إخواني. الإنسان ما تصرع، ما هو بأول ما يحفظ قاعدة يتصرع فتصدر بها، احتاج هذا إلى نضوج. نضوج يعني إنسان يصبر عليه شوي حتى يستوي وينضج ويكون مؤهلا لأن ينقل بحيث ما يضطرب الإنسان. نعم. فيقول العبارة الخيرة:
فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع.
الاعتماد لابد يكون الصحيح. اعتضاد ده مبحث آخر. اعتضد بمراسل أخرى، بمراسل تابعين وكبار تابعين أخرى غير مخرجه، غير هذا المخرج، بعمل، بقواعد عامة، إلى آخره. هذه أنواع الاعتضادات، هذه متعددة ومتنوعة. نعم.
وهذا الخبر من النوع الأول، فإنه رواه الطبراني
أقوال الصحابة. نعم.
وهذا الخبر من النوع الأول، فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن لهيعة.
نعم.
وقد قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ثم تكلم عن ابن لهيعة: فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا، وأهل السنن يروون له، والسياق الذي ذكر فيه هذا الحديث في جواب الفتية لفظه: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، إلى أن ذكر الحديث لأن فيه لفظ الاستغاثة التي كان فيها النزاع، وهو في كتاب مشهور.
نعم.
وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر.
نعم. انتبهت من قاعدة ابن تيمية، هذه القاعدة التي نقول بها: لو كان ابن تيمية ولو كان غير من أئمة يرى جواز الاستدلال والاعتماد على الحديث الضعيف في اعتقاد، في أحكام، في كذا، لقال بهذا، لكنه يقرر أنه إنما يكون للاعتضاد ليس للاعتماد، الاعتماد على ما صح. فإذا رأيت الأمة اعتمدت حديثا فنم قرير العين أنه صحيح، إلا إذا كان يعتمد بعضهم يبقى لأنه صح عنده، هذا لا يدخل معنا ولا يسمى بالحديث المتلقى بالقبول، لا يسمى. نعم. المنامات يعتبر منامات دو كل اعتضاد. يعني فك بقى قاعدة المنامات من كلام الشيخ، هتلاقي عندك قاعدة موجودة على الرف اسمها ايه: الرؤى يستأنس بها ولا يعتمد عليه. ايه تمام. ونفس الشيخ استأنس برؤى الاشتراط يا احمد، لما اشكل عليه خفاء حال الرجل هو بيصلي عليه. ها. ايوه يا محمد. ده غير ده يعني. نعم. صح. لا نص فيه، النص ده ليس بلازم يكون نص المفرد في المسألة، نص فيها يعني نص هذا نصوص عامة الأم فيها نص، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ إلى الله والرسول. إلى نص مباشر، إلى نص من مجموع نصوص، إلى مجموع نصوص، إلى مقيس على منصوص عليه، وهكذا. ده كله إحنا عندنا القياس مرجوع برضو إلى نص، مع أنه مش مرجوع نص مباشر، مرجوع إلى مقيس على ما فيه نص. يبقى الحكم أخذ منين في القياس؟ أخذ منين؟ هو قياس فرع على أصل، قياس فرع لم يرد به نص، على أصل ورد في نص. إذا المرجع إلى إيه؟ إلى النص. فإن تنازعت، ولهذا قول تعالى: فإن تنازعت في شيء فرضه الله ورسوله، هذه كلية، جميع ما تحتها سميته إجماعا، قياسا، قول الصحابي إذا اشتر لم يعلم مخالف، قول الصحابي هذا قبلنا ليه؟ ليه؟ ما خالف نص، ولهذا قول الصحابي إذا خالف النص رددناه، ما خالف النص، خرج من معاني النصوص ولم ينكر فيكون إجماعا سكوتيا حتى على الجمهور إذا لم يشتهر قول الصحابي، لكن لا يعلم ما مخالف قال فهو حجة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو حجة عند الجمهور، نقله حجة. نعم خلاص بقى احنا عايزين، هل يعتبر ايه اخر حاجة؟ نعم لا، من باب بيان ان المرجعية قال رسوله، بيان المرجعية قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو من وجه ما يدخل في فإن تنازعته لأنه هو إجماع ليس تنازع، ومن وجه يدخل في من باب المستند إن لابد يكون المستند. نعم فلو قلنا المستند هو نص، لو قلنا المستند هو قاعدة، ما هو القاعدة أيضا رجع إلى نص مستنبطة منها، يبقى إذا النص بمفهومه بمنطوقه، النص بمفهومه وهكذا، النصوص بمقاصدها. نعم نعم لا ده حجة وده حجة، ده حجة وده حجة، لكن بقول الإجماع بيكون أقوى ليه؟ لأن كلمة إجماع خاص بتروحني، ما بقاش فيها نزاع من جهة بقى إسناد، ما بقاش فيها نزاع من جهة مثلا كذا، يعني تستطيع أن تقول الاضطرار إلى إيه؟ الاستدلال به أو إلى قبول كلمة إجماع، لكن الثاني اللي هو المتلقى بالقبول بيكون باستدلال بنظر يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى متخصص كيف يفك كلمة إن هذا متلقى بالقبول مع ضعف إسناد، يحتاج إلى فكة يعني إشكال هنا، إنما كلمة إجماع خلاص ما تحتاجش إلى هذا. نعم
سؤال شيخنا لو تفضلتم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يقول يشكر على بعض الإخوة الحديث الصحيح الذي يكون العمل على خلافه، كحديث الرجل الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة أن يصلي في بيته ثم قال أتسمع النداء الحديث، فكيف يكون العمل على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التوضيح.
بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، رخص في أن الأعمى يصلي في بيته، فيكون هذا من باب ماذا؟ الأحاديث، الحديث لها تقييد لها، ما الحديث الصحيحة ورد مقيد لها، ورد مخصص لها، ورد الجمع بينها وبين الحديث الأخرى بحمل هذا على معنى وحمل هذا على معنى، فمن ذلك مثلا حديث الأعمى الذي قال النبي لا أجد لك رخصة. جاء حديث عتبان بن مالك أيضا في الصحيح لما أنكر بصره فقال يا رسول الله وأتيتني في بيتي فصليت لي فأدخل هذا المكان المصلى وكذا، فدل هذا على الرخصة، دل هذا على رسل. ومع ذلك البعض يقول هذا الحديث ليس عليه العمل. ليس عليه العمل في ماذا؟ ما زال العلماء يستدلون به على وجوب صلاة الجماعة، فالحد الذي يستدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة موجود. طيب لكن العذر اللي هو موجود عدم الإعذار للحالة هذه في الحديث ورد كونها عذرا، فيكون هذا من باب نسخ، أو يكون هذا من باب حمل على معنى. وأما الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة فموجود، لأن وجوب صلاة الجماعة لم يحصل فيه الاستثناء، إنما حالة الأعمى الذي لا يجب أن يقوده ورد فيها هذا الأمر. ولهذا لو عبرت بالنسخ هذا يصح، لو عبرت على أن هذا إذا أمن عليه في أعمى، أنا نفسي شفت أعمى كان يسبقني إلى المسجد وأنا ساكن في الرياض في حي النسيم، فأعمى يسبقني إلى المسجد، كيف؟ معتاد، هو بينه وبين المسجد مثلا حوالي 100 متر، لكن عارف طريقه تماما بعصيته، ماشي ماشي خلاص ياخد يمين في شمال رايح المسجد، ده بعيني انا شفته رأيته، يبقى اعمى امن ويحمل هذا على غير الآمن، لأنه قال بيني وبين المسجد كذا. الشاهد أنه كان يكون الحديث صحيح ولا يعمل، لكن يقال صحيح من جهة إسناد، إنما صحيح بمعنييه، صحة تعود الإسناد وإلى متن، ولا يكون هذا، لا يكون هذا إلا بنسخ، أن يكون هذا الحديث عاما ورد تخصيصه مطلق ورد تقييده. إنما لا يمكن تجد حديثين صحيحين سالمين لا يوجد لهما ما يخصص أو ما يقيد أو إلى آخره في الشريعة، مستحيل تجد هذا، أو ما ينسخ، مستحيل، لأن هذا يقتضي التعارض. ولكن انظر إلى قواعد أهل العلم كما ذكر ابن حجر، أن 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 أحدهما قد يكون عاما والآخر خاص، أو يكون عاما من وجه وخاص من وجه، والثاني عام من وجه وخاص من وجه، فعموم هذا يخصص بخصوص الآخر، أو يكون هذا محفوظا وهذا مقيدا، أو يكون ناسخ ومنسوخ، أو يمكن الجمع أن يحمل هذا على معنى وهذا على معنى فلا تعارض، فلا تعارضان. يبقى إذن ما هذا تعارض فيما يظهر لي، أما في حقيقتي فلا. ولهذا ما قال ابن حجر وغيره التوقف، التوقف باعتبار الناظر، لكن لا يوجد حديثان بقيان الأمة عجزت عن تخريج ذلك وهما صحيحان، فنقول نتوقف. ليس التوقف باعتبار أن الأدلة لا مرجح بينها، إنما باعتباري أنا كناظر أتوقف، أتوقف عن ذلك. ليه؟ أتوقف لعدم ظهور المرجح، فأتوقف أنا، أما غيري قد يكون عنده علم فلا توقف. نعم. نعم. هو أقوى، هو ما نقول يرجح يعني على النص، يعني النص إذا كان ظني وكذا، طبعا الإجماع خلاص بيرفع الإشكالية. الإجماع كما قلنا من قبل هو نص وزيادة، بمعنى أنه أن باب الفهم يقطع، النص ممكن يرد فيه التأويل، ممكن يرد فيه تخصيص، ممكن هذا يقول، إنما إذا جاءنا الإجماع خلاص، فلم يعد الكلام في الحكم نفسه. ولهذا هو يقدم على النص يعني باعتبار، باعتبار إيه؟ قطعية الدلالة.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الفتنة منها هنا من المشرق.
سبق. نعم.
شيخنا الخطابي لتعليقه.
نعم.
قال الخطابي رحمه الله تعالى نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة.
تمام. مشرق أهل المدينة، ولهذا دي تروح في أحاديث النبي، دي فائدة تروح في أحاديث النبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرق أو غرب في القبلة، ولكن شرق أو غرب ده باعتبار إيه؟ المدينة. ممكن يكون إحنا في جهة أخرى ليس التشرق والتغريب، يكون التشرق والتغريب إلى القبلة، فدي بقى مسألة تلاحظ أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية، وهي يومئذ جذع نخلة يعني يخطب.
نعم. قال إسناد ضعيف، ضعف أبي جناب.
قال حدثنا وكيع قال حدثني قدامة بن موسى عن شيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين.
المراد بذلك بالركعتين ماذا؟ يعني السنة، يعني السنة، يعني الإنسان لا يتنفل، ينقطع تنفل إلا ركعتين، هذه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي إلا سنة الصبح. نعم.
قضاء الوتر شيخنا بين الأذان والإقامة
ما في إشكال، دي قضاء، دي مستثنى القول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نساء في الصلاة إذا ذكرها حديث أنس عند البخاري، فهذا الذكر، فهذا إذا قام بين الأذان والإقامة ما لم يصلى الصبح فإنه يقضي الوتر، أما إذا صلي الصبح أو قامت الصلاة فإنه يدخل مع إمامه ثم إنه يقضيها نهار إذا ارتفعت الشمس.
أنا بعض الناس إذا طال الوقت بين الأذان والإقامة في الفجر يتنفل
يصلى خلاف السنة، تنفل بين الأذان والإقامة خلاف السنة في الفجر، لما يقتصر على ركعتين، وكان النبي يقتصر على ركعتين ويضجع في بيتي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت ركعتين والوقت طويل سبح اقرأ قرآن كذا، بل أذكار الصباح يمكن أن تقال قبل الصلاة لأن شرطها الصبح يعني دخول الوقت وليس شرطها الصلاة، لما شرطها دخول الوقت، فلو أن الإنسان قال الأذكار قبل ما في بأس. نعم نعم بذوات الايه ايه نعم بذوات الاسباب ما في مشكلة، ما في مشكلة، لو انا صليت السنة سنة الصبح في البيت ثم ذهبت المسجد وما اقاموا وصليت تحية المسجد فهذا من ذوات الاسباب. نعم، لان ليس تنفلا مطلقا، ليس طوعا مطلقا، هذا له سببه، او جددت وضوئي او توضأت واصلي ركعتي الوضوء ما ايضا ما في اشكال. نعم نعم هذا قضاء، إذا دخل الوقت هذا قضاء، هذا قضاء. نعم
يعني صلى شفع
إلا على قول من يعتبر إذا كان بعذر بأداء، هذا قول، قول يعني العلم أن يكون أداء في إذا كان بعذر، وعلى كل يعني تسمية قضاء أو أداء هذا الأمر فيها سهل. نعم
صلى شفع ولا كما هو؟
نعم قبل صلاة الصبح يصلى على ما هو عليه، إنما إذا صلى نهارا شفع. نعم مين؟ أنا، لأنه خلاص دخل وقت، هذا المستيقظ، فالمستيقظ كما في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاته لما سأله رجل عن صلاته فقال متى متى فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا المستيقظ فليصلي الوتر بعد وقت الصبح، لأن الوتر من العشاء إلى وقت الصبح يبقى يصليها قبل، لما هذا في من قام بعد، ولهذا من أهل العلم من يقول بأن من كان مستيقظا بليل ولم يصلي وترا فإنه لا يقضي لأنه أخرج الصلاة عمدا عن وقته. نعم الأذان إيه؟ لا صلاة بعد طلوع الفجر. ما نقول لك للنص الآخر من نام عن صلاة أو نسيها في صلاة ذكرها من جهة القضاء إذا ذكرها وهو ذكرها. الشيء الثاني أما ذوات السبب فهذه ليس متعلقة بوقت، متعلقة بسبب، فمن دخل المسجد صار له سبب صلاة في حديث أبي قتادة في الصحيحين فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طيب من صلى السنة من توضأ ففي حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء من توضع وضوءه ثم صلى ركعتين يبقى هذا ذوات سبب، يعني فيحمل حديث النبي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتين اختيارا من غير أن تكون لها سبب، فتجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم معا. نعم كالنهي عن الصلاة بعد الصبح، النبي نهى عن هذا في حديث ابن عباس في الصحيح، لكن مع ذلك قال للرجلين ما منعكم أن تصلي مع ما منعكم أن تصلي، هذا تعلق بسبب وهو ماذا؟ دخوله إلى المسجد والناس يصلوا، صلي معه. نعم لا هذا اللي بيفتي بظهر الناس وما في صلاة مطلقا يبقى أخذ بنص، ماذا يقول في النصوص الأخرى؟ ماذا يقول في حديث أبي قتادة إذا دخل المسجد؟ ماذا يقول في حديث عثمان من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين؟ ماذا يقول في حديث ما منعكم أن تصلي؟ هذا يأخذ بنص واحد لكن لابد من جمع النصوص. نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب والعمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته.
نعم نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري.
نعم، وصلاة صلى الله عليه وسلم في السنن التي مع الصلاة كلها كانت في بيته سواء كانت قبل أو بعد. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت صلاها عمر؟ قال لا. قلت صلاها أبو بكر؟ قال لا. قلت أصلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله.
نعم. وقال في الحاشية ويشهد له حديث عائشة عند أحمد والبخاري قالت والله ما سبح رسوله سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. ويشهد له أيضا حديث عائشة عند أحمد أكان النبي يصلي الضحى. عبد الله بن شقيق يقول عائشة قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وقول لا إخاله قال السندي بكسر الهمزة أفصح اللغة والفتح أقيس، أي ما أظنه صلى أو ما صلى أظنه، وهذا منه ظن. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. نعم، مقتضى النظر في حديث الباب أنه ما كان يداوم عليه، لكن قد ثبت منه الحث عليه بلا ريب. قلنا وصلاة الضحى ثابتة مشهورة قد رواها غير واحد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر في ذلك زاد المعاد. ولا شك في هذه أبدا، لا شك أنها ثابتة بل ويواظب عليها. وأما من حكى فهو حكى بحسب ما رأى، ويدل على المواظبة عليها حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أوصاني خليل بثلاث ومنها وصلاة الضحى، وأيضا حديث أبي هريرة في عند مسلم وركعتان يركعهما ضحا أو قال في أول النهار. نعم نعم، لا يظهر هذا. دليل على أنه ليست ممنوعة، نفت الرؤية يكون قد نفذ، وإن أسبحها لعلمها بأن السنة ثابتة بها. نعم نعم أي نعم، تقول ما سبح صوم سبحان الضحى قط وإني لا أسبحها، يعني هنا يحمل على نفي رؤيتها رضي الله عنها، وقد كان النبي يأتيها كل عدة ليالي. نعم، لكن بلغها، هي تقول ما سبح رسول الله سبح الضحى قط يعني يحمل في بيتي أمامي، وإلا هي لا يمكن تقول النبي ما سبح قط ويكون هذا من المحدث ثم هي تفعله، ففعلها يدل على هذا، وورد عندها أيضا. أي نعم نعم، عند مسلم صلى الضحى أربعة، وعند ابن حبان فلعلها محمولة في بيته يعني. ما طيب إذا خرج حديث ما سبح النبي صلى الله عليه وسلم قط، هات حديث عند البخاري، شوف تعليق ابن حجر عليه ما سبح رسول الله سبح الضحى قط، لأنه طريق هذا الأخير معنى أنه صلى في بيتها ثماني ركعات. نعم، أو يكون هذا قبل أن تعلم، قبل أن تعلم، لكن على كل هي فهمت، هي لم تفهم منه عدم الصلاة ولا يكون بدعة، يعني عدم مشروع الصلاة، فلقول هذا تخريج ما سبح سبحة الضحى قط وإني لا أسبح. ورد عنها ذكر سبحة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنفي هنا محمول على معنى معين، محمول على معنى معين، شوف كلام ابن حجر فيه النفي هنا. نعم اي نعم، لكن هي تقول ما سبح رسول سبحة الضحى قط، ثم هي نقرت ان النبي سبح صلى الله عليه وسلم، هي نفسها الناقلة، لو جاء في حديث آخر نقول حسب ما رأت، أراد قلنا لعله في بيتها، فجاء الطريق أيضا أنها نصلى في بيتها، نعم. فإن قلنا هذا قبل معرفته لكنها قالت وإني لا أسبحه، فكيف تسبح والنبي صلى الله عليه وسلم ما سبح؟ فمحمول يعني على محمل خاص، محمل معين. ابن القيم جمع هذه وأظن تكلم عن هذه، تكلم عن حديث عائشة في الزاد. نعم، ابن القيم جمع جمعا طيبا في الزاد، تكلم في الزاد كلاما جيدا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل الوتر لو سنة،
كلام ابن القيم في الزاد وانتهت ابن حجر في حديث البخاري. نعم.
يقول هل الوتر لو صلي بين الأذان والإقامة يصلى وترا أم شفعا؟
نعم، قلنا يصلى وترا إذا كان قد نام وقام فإنه يصليها وترا. نعم، لما الشفع إذا صلى نهارا كما في حديث عائشة عند مسلم. نعم.
النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث
ما سبح.
وإني لو سبحه.
نعم.
قال في الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، وأنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قالت وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله، وفي حديث أم هاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء 2 ركعات. هذه الأحاديث كلها متفقة لاختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6 كلاهما أكمل من 2 ودون 8. وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض، كما ذكرته عائشة رضي الله عنها. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على
سهلة، ما كان يصليها أن يجيء من مغيبه سهلة، لكن لفظت ما سبح صوم قط وهي أثبتت. نعم.
على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة رضي الله عنها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد.
هذا ذكرناه لكن نعكر عليه أن هي روت عنه. ما.
أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها.
قالت قط، قلنا لعلها علمت وليس في بيتها، فجاءت الرواية في بيتها صلى 8. نعم.
ثم أجاب عن قول ابن عمر أنها بدعة.
نعم.
أجاب عن قول ابن عمر قال وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، قال فمحمول على أن صلاتها في المسجد.
نعم. نعم.
والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لأن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا
لم يواظب عليها فعلا لكن جاء من قول المواظب عليه، فهي كجملة الأحاديث التي ذكرها النبي قولا ولم يواظب عليها فعلا لوجود الدواعي للمشاغل وغير ذلك، فليقال بدعة. لكن هو أراد ابن عمر صورة معينة لم تكن موجودة على عهد الرسول مع جوازية، فيقول بدعة من جهة اللغة، مثل قال أبوه نعمة البدعة. نعم.
قال وقد ثبت استحباب المحافظة،
ولو قصد المحدثة فقوله مردود رضي الله عنه. نعم.
وقد ثبت استحباب
المحافظة، ولهذا حاصل للحديث كل في هذا أن سنة وأن سبحة الضحى ثابتة من قول صلى الله عليه وسلم، وثابت المواظبة عليها، فالمواظبة عليها كل يوم هذه من السنة، ولها فضل عظيم أن تواظب عليها كل يوم. الخلاصة خلاصة بالأحاديث. وأما ما ورد من أحاديث في ذلك فكلها عائدة إلى الفعل، فكل حكى ما رأى. ومن هنا من أهل العلم من قال الجمع يكون بأنها لا يواظب عليها، ومنهم من قال كذا كذا. هذا كله حكاية فعل، لكن ما أحد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بقوله أنه لا يرى المواظب عليه. بل حديث أبو هريرة عند مسلم يصبح على كل سلامة نحن صدقة وكذا، ثم قال ركعتان وجزء عن ذلك ركعتان ركعهما ضحا. حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليل بثلاث وذكر صلاة الضحى، هذا ليس فيه أي تقييدات، والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل يرده ماذا؟ يرده ما التقييدات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح قال وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومع ذلك لم يثبت عمليا أنه صام شهر المحرم، عمليا لم يثبت أن صام شهر المحرم. عمليا ثبت بعد الجمعة صلاة ركعتين كما حديث ابن عمر بعد الجمعة، قوليا ثبت حديث أبو هريرة بأربع ركعات. فنقول إذا تكون السنة أربع ركعات، ومن اقتصر ركعتين جائز، جاز له ذلك. والتفريق بين البيت والمسجد وكذا كما يعني مال إليه شيخ الإسلام ليس عليه دليل، إنما هذا من فعله وهذا من قوله، وقوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فكذلك الضحى تجمع الحديث كلها تجد في النهاية، في النهاية تسلم إلى أن صلاة الضحى سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وتكون كل يوم. يبقى بقى تخريج يعني ما هذه محمولة على أن كل واحد من الصحابة في رواية حديث صلاة الضحى أو صلاة الضحى على حسب ما رأى وعلى حسب ما اجتهد. نعم.
قال وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم.
نعم. أيوة محمود. بس قوله هو إني لأسبحه، يبقى المشكلة. هات البخاري. نعم. ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجدت في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم، فعنده من طريق عبد الله بن شقيق قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده من طريق معاذة عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا.
تمام.
قد اختلف
نفي مطلقا، إثبات مطلقا تعلق ذلك المغيب.
وقد اختلف
هذا جملة موردة عن عائشة. نعم. سبحان الله، لا يمكن تستغنى ابن حجر أبدا في الأحاديث والطرق والجمع، ما يمكن، سبحان الله. نعم.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرض به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روي عنه من الصحابة الإثبات. وذهب آخرون إلى
الجمع. ليه هو ورد عنها الإثبات وإحنا هنحتاج نقدم الإثبات من غير حديث عائشة؟ الإثبات ثابت من حديث عائشة، يعني الإثبات ثابت من حديث عائشة أصلا. نعم.
وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي عندي أن المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها وإني لا أسبحها أي أداوم عليها.
إيه لكن الإشكال ورد قط، ما سبحنا سبح الضحى قط. نعم. وإني لا أسبحها يشكل، يبقى هي علمت. طب علمت كيف؟ يبقى صلتها بسنة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أسبحها لما ثبت عنده. فكيف ما سبحنا سبح الضحى قط وإني لا أسبحها؟ ما سبحها قط. طب ما سبحها في بيتي، ده أقرب ما يكون. لكن يشكل على هذا الحديث الذي ورد أنها رأته في بيتها يصلي ثماني ركعات. نعم.
لو قلنا شيخنا ما رأيت منك أكمل. خيرا قط
أكمل
ما رأيت منك خيرا قط
نعم أكمل بس نعم
أي داوم عليها ما رأيته سبحها أي داوم عليها وقولها وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها قال وفي بقية الحديث أي الذي تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قال وإن كان لا يدع العمل وإن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم انتهى وحكى المحب الطبري أنه جمع أنه جمع بين قولها ما كان يصلي لن يجيء من مغيبه وقولها كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد والثاني على البيت قال ويعكر عليه حديثها الثالث يعني حديث الباب ويجاب عنه بأن المنفية صفة مخصوصة وأخذ
اللي هو ما سبح نسأل صبح الضحى قط أنا صفة
ويجاب عنه بأن المنفية صفة مخصوصة
ضعيف برضه يعني ما يطمئن له الناس ما سبح صبحة الضحى ما قد هذه الكافية صبحة الضحى الأمر عاد نفي إلى أصل الصلاة نعم
وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان وقال عياض وغيره قوله ما صلاها معناها ما رأيته يصليها والجمع بينه وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها وقيل في الجمع أيضا يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كما قالت يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله ثم قال تنبيه حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه
حديث اللي تذكرته أن صلى الله ثماني في بيتها حديث رواه من
حبان
ابن حبان
بتخريج ابن الحافظ ابن حجر في البلوغ
نعم صحيح
يراجع
نعم لأن هذا يبقى المشكل يبقى هو المشكل ينفي كل الاحتمالات هذه وأن صلى في بيته يبقى صلى في بيته في بيتها ينفي أن عائشة إنما ذكرت ما رأت وأنه ما صلى في بيت اللفظة هذه هي المشكلة لكن يبقى إذا لم يكن هذه اللفظة سهل التخريج يعني في هذا نعم.
العراقي
نعم العراقي
قال في طرح التثريب الرابعة قولها رضي الله عنها ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط معارض بالأحاديث الصحيحة المشهورة المروية عن جماعة من الصحابة أنه
اختصر هذه قال معارض نعم
قال معارض بالأحاديث الصحيحة المشهورة المروية عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى وأوصى بها
وليه معارض بالأحاديث الأخرى هو في نفس الحديث إيه وإني لا أسبح
والمثبت
ففي حديث أصلا إثباته يعني مع كونها نفت ما سبح سبح الضحى قط ما نقول بها هذا معارض بالحديث الأخرى في حديثها وإني لا أسبحها عائشة يعني أحدثت هذا ابتدعت تقول ما سبح النبي وإني لا أسبحها يعني ماذا فلهذا هذا المشكل يبقى بماذا بما علمته ده تخريج السالم بما علمته فصلت بعلمها وإن لم تره بس قلنا لو علقت على الرؤية سهل يبقى هنا نفت الرؤية وأثبتت العلم ما في مشكلة لكن كونة تقول ما سبحها سبحان الله قط وإني لا أسبحه فهنا النفي هنا له محمل يحمل على محمل معين لا يعني أنه ما صلىها مطلقا لأنه لو ما صلى مطلقا ما كانت تصلي عائشة ما صلت إلا لعلم أن النبي صلى فيبقى الإشكال محصور فين هي عالمة أن النبي صلى وجاءت الأحاديث الأخرى أنها رأت النبي يصلي وروت عنه ذلك صلاة الضحى فهي ممن روى صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى علمت من غيرها عن وروت رضي الله عنها وعلقت وبينت يعني ورد عنها جملة أحاديث وبينت أنه لم يكن يواظب عليها يبقى صلى ولم يواظب والذي يتصلي وورد أنه كان ليدع العمل معناه يدع المواظبة يعني خشية أن تفرض يبقى ورد هذه كلها هذه الحديث جملة الحديث التي ورد عن عائشة يبقى النفي ليس محمول على أصل الصلاة فالصلاة موجودة يبقى خلاصة ما تروي عائشة أنه اللي نفته عائشة محمول على نفي ماذا المواظبة وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المغيب أو وكذلك كان يدع المواظب عليه خشية أن تفرض يبقى ماذا تخريج ما سبح سبح الضحى لو قالت ما رأيت فلعل الأقرب في هذا والله أعلم مع أنه يعني في النفس منه شيء طبعا ما ذكره هنا أنه يعني بتحمل هذا على صفة معينة يبقى ما سبح سبحة الضحى قط على هذه الصفة مثلا وإني لا أسبحه يعني ده يكون أقرب ما يكون أقرب ما يكون مع أنه في النفس لا يخلو يعني من شيء نعم
قال والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولكن
أيوة هذا كل هذا كلام جميل لو عائشة ما ورد عنها الصلاة نعم
ولكن الذي يشكر على ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق أيوة. قالت عائشة هل كان قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وعن معاذة أنها سألت عائشة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله والذي ذكر في الجواب عن ذلك أوجه
يعني إذن ثبوت علم عائشة ونفي عائشة ما سبح سبح بحقات ده المشكل يقول العراق ده مشكل طيب جوابه
والذي ذكر في الجواب عن ذلك أوجه أحدها تضعيف الرواية عنها بنفي صلاة الضحى وتوهيم راويها أشار إليه محمد بن جرير الطبري فقال بعد ذكر رواية معاذة عن عائشة فلو لم يدل على وهم الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح الضحى إلا هذه الأخبار المروية عنها أنه صلاها فكيف وفي خبر عبد الله بن شقيق عنها أنه كان يصليها عند قدومه من مغيبه انتهى قال العراقي وهو ضعيف لأن حديث النفي ثابت في الصحيحين ورواية أعلام حفاظ لا يتطرق احتمال الخلل إليهم والله أعلم
تمام قال وأيضا حتى في الحديث نفسه إني لا أسبحه يعني في الحديث نفسه إني لا أسبحه نعم
قال ثانيها قال البيهقي في سننه عندي أن المراد به والله أعلم ما رأته داوم على سبحة الضحى وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها ثم ذكر رواية عبد الله بن شقيق وقال في هذا إثبات فعلها إذا جاء من مغيبه ثم ذكر رواية معاذة وقال وفي هذا دلالة على صحة ما ذكرناه من التأويل قال وقد بينت العلة في ترك المداومة عليها بقولها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن تعمل به الناس فيفرض عليهم انتهى وحكاه النووي في الخلاصة عن العلماء فقال العلماء معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وكان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وبهذا يجمع بين الأحاديث انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي
يبقى هذا بزرعة نعم هذا بزرعة وليس العراق نعم
وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي حمله على إرادة عدم المداومة فيه بعد وقد حكاه صاحب الإكمال بصيغة التمريض ولم يرتضه قال ثالثها أن قولها
ليه لأنه فيه النفي العام ما سبح سبح الضحى قط نعم
قال ثالثها أن قولها ما سبح سبحة الضحى أي ما رأيته يسبحها كما في رواية ابن أبي ذئب التي في صحيح
معارض بالرؤية وذكرها للرؤية نعم
كما في رواية ابن أبي ذئب التي في صحيح البخاري وقولها إنه كان يصليها 4 ويزيد ما شاء الله وأنه كان يصليها إذا جاء من مغيبه علمته بإخبار غيرها لها ذكره القاضي عياط والنووي في شرح مسلم وقال
لكن مشكلة رواية ابن حبان نعم صلى عندها في بيت 8 ركعات ولهذا لو أن هذه الرواية ضعيفة وتأخرت عن هذه الروايات لأمكن إيه الجمع بسهولة، لكن تبقى هذه الرواية أيضا لو كنا عدم الرؤيا فقد رأت. نعم.
وقال وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، وأنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع.
ذكر رابعا، ذكر رابعا
في دوت يضعفه.
قال رابعا، قال القاضي عياض بعد ذكر الجواب الذي قبله: والأشبه عندي في الجمع بين حديثهما أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من السلف.
والله هذا يعني هو الأقرب، يعني بالنفي هنا لصلاة معهودة معروف عند الناس، ما سبح صباح الضحى قط وإن لا سبح. نعم، مع أنه في النفس شيء يعني من هذا، لكن هذا أقرب. نعم.
من صلاتها ثمان ركعات وأنه إنما كان يصليها أربعا كما قالت ثم يزيد ما شاء الله.
ليس بصحيح، لأنه ثبت في أثر ابن حبان ثمان ركعات. نعم.
وقد صح عنها أنها كانت تصليها وتقول: لو نشر لي أبوي ما تركتهما. قال خامسها أنها أرادت نفي إعلان النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال ابن بطال بعد ذكره ما سبق عن الطبري في التضعيف، وقال غيره: يحتمل قولها ما رأيته يسبح سبحة الضحى يعني مواظبا عليها ومعلنا بها، لأنه يجوز أن يصليها بحيث لا يراه الناس. وقد روي عن عائشة أنها كانت تغلق على نفسها بابا ثم تصلي الضحى. وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله، إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وكان أبو مجلس
السادس.
قال سادسها، قال أبو العباس القرطبي: يمكن أن يقال يحتمل أن يكون الذي أنكرت ونفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله اجتماع الناس لها في المسجد يصلونها كذلك، وهو الذي
يعني على صفة معينة،
وهو الذي قال فيه عمر إنه بدعة انتهى
ابن عمر.
وحاصل هذه الأجوبة تضعيف النفي أو حمله على المداومة أو على رؤيتها أو على عدد الركعات أو على إعلانها أو على الجماعة فيها.
تمام، ده حصل يعني سبعة أوجه، فالله أعلم الأقرب الصفة المعينة، صفة معينة قد تكون الصفة اللي أنكرها ابن عمر، يكون في صفة معينة يعني وردت استدعت الإنكار والنفي، وأن عائشة حملت النفي على هذا، والله أعلم، علم عند الله.
قال الحجاري رحمه
عند ابن حبان الألباني،
قال صحيح لغيره،
لغير
الألباني في الأرواء،
يعني معناه انه ضعيف الاصل يعني، فيبقى نظر بقى انه هذه الروايات الطرق تدعم ضعيفه، يعني معنى ذلك انه في كلام يعني لا يقاوم من الحديث الصحيح، طالما بقى دخلنا في دائره الصحيح لغيره معنى انه لا يصلح مقاوما الحديث الصحيح.
صحيح.
نعم
صحيح لغيره،
يقول الصحيح لغيره. اي نعم،
يعني
طب الشيخ أطال الكلام يعني أوضح الكلام فيه؟
لا، فقط على
في السلسلة ولا فيه؟
الأرواء في الأرواء،
وبسط الكلام في السلسلة؟
لا، وأيضا
في أحد غير الشيخ؟
أيوة، في المحققين المسلم قالوا إسناده قوي.
الأرناؤوط؟
لا، غير الأرناؤوط، وأيضا في المطلق هو الذي اختلف فيه. آه.
الذي يظهر أنه لا يقوى على معارض الصحيح، الذي يظهر أنه ما يقوى على المعارض، ولهذا حتى كلام العلماء اللي مر معنا كله في تخرجات هذه ما ذكروا الرواية هذه، يعني كله في النفي والإثبات، اللي هو ابن حجر يقول أحاديث ورد عنها نفي مطلقا، أحاديث ورد عنها الصلاة أحاديث ورد عنها التعليق، تعليق ذلك على من جاء من مغيبة وأنه لم يكن يداوم عليه خشية الظفر، ولم يذكر هذا الحديث، فالذي يظهر أن هذا لا يقوى على المعارضة، طالما أنه ليس في الصحيح ولا صحيح يعني باتفاق، فمثل هذا طالما في كلام لا يقوى. يبقى نعم نعم، يبقى هذا اللي ثابت عند البخاري في الصحيح اللي هو أم هانئ في يوم الفتح، ده ثابت. لما عند عائشة رضي الله عنها مثل هذا الإسناد لا يقوى على معارضة الصحيح، يبقى ده سهل بقى، سهل نعم، يعني يقدم الحديث الصحيح عليه ويكون حاصل الحديث ورد عن عائشة ما ذكره ابن حجر، وبالتالي لا إشكال بقى، وبالتالي يكون لا إشكال. يبقى هنا فإنها تحمل على محمل معين، إما على صفة معينة، إما على رؤية في بيتها، لأن أحاديث روايتها أربعة قد يكون بعلم وليس برؤية، فيكون النفي ما سبح صحبها قط يعني عندي، وإن نسبحها لما علمته، طيب لكنها روت ذلك ما في إشكال، روت بعلم، يبقى هذا لا إشكال فيه. إنما كان المعارض لهذا التأويل ماذا؟ الحديث أن هي صلى عندها ثمان ركعات، لكن هذا الحديث في إسناده ما فيه ولا يقع على معارضة الصحيح، يبقى الحديث الصحيح مقدم عليه. نعم ما قلت لك الزاد فيه، مش عارف انتم منحين الزاد ليه، قلت لكم الزاد فيه مبحث عظيم في الجامعة، ها انتم مستطولونه. هو ابن القيم من افضل من جمع هذه الحقيقة، يعني بحثه جيد في هذا. نعم، لكن ابن القيم ما تعرض للأثر اللي احنا ذكرناه في أثر ابن حبان اللي هو ثمان ركعات عندها، ما لم يتعرض له. نعم، فالحمد لله هو يعني اذا كان الحديث بهذا الإسناد فما يقوى على معارضة صحيح، حتى لو قلنا بأنه صحيح لغيره أو كذا فإنه لا يقوى على معارضة ما هو صح منه. نعم، ده عن الشعبي. تمام، يعني إذا رواية ابن عمر اللي هو البدعة ورد عنه عن الشعبي قال ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من هذه البدعة. إيه نعم، ونعمة البدعة، يبقى كما قال أبوه نعمة البدعة هذه.